الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الأخوة يسأل عن ترتيب الكتب في تدريس العقيدة والتوحيد. العقيدة والتوحيد بابهما الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، وقد ألفت المصنفات الكثيرة في هذا الباب المطولة والمختصرة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في رسالة بعنوان النصيحة بدراسة الكتب المليحة. إلا أن الذي يتدرج عليه المدرسون والطلاب الآن في دور الحديث في باب العقيدة دراسة لمعة الاعتقاد مع تعليق مختصر عليها يفيد الطالب، ولا تدرس ابتداء مع شرح العثيمين، فإن هذا مما يؤدي إلى ثقل الكتاب على الطالب البادئ. وهكذا العقيدة الواسطية فهي كتاب نفيس في هذا الباب، ولا يعود إلى تدريس شرح الهراس عليها في هذا الوقت، لأن ذلك يؤدي إلى ثقل الكتاب على الطالب. وهكذا إذا فهم شيئا مما يتعلق بالعقيدة وأراد التوسع أيضا، مثل عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن عبد الشيخ أقصد محمد بن صالح العثيمين، كتاب نافع ومختصر يصلح للبادئين ولا يستغني عنه غيرهم. وهكذا ما يتعلق بالمبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وله أن يدرس أيضا اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني وكتب في الباب. ثم إذا فهم عقيدة السلف إن أحب أن يتوسع فليقرأ الطحاوية، ولا بأس أيضا بشرحها لابن أبي العز، مع أن فيه مواطن فيها من علم الكلام ما يثقل على الطالب، لكن كما قال هو في مقدمة كتابه: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. وهكذا يقرأ من شروح الواسطية السهلة كشرح الواسطية للرشيد، شرح الواسطية لابن عثيمين، مع أنه توسع فيها في أبواب ليست من المعتقد، لكنه كتاب جامع في الشرح. وهكذا ما من الله علي به في كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. وفي لمعة الاعتقاد لا بأس أن يقرأ شرح العثيمين رحمه الله بعد أن يكون الطالب قد فهم ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة، ويتوسع قليلا قليلا ويفيد ويستفيد. وهكذا لا بأس بعد ذلك أن يقرأ شرح الهراس مع الفهم للمسائل التي ذكرها، فما عجز عنه تجاوزه إلى غيره، لأن المقصود فهم عقيدة السلف. فإن انضم إلى ذلك معرفة رد الشبه التي جاء بها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن إليهم فحسن. والعقيدة يستمر الطالب فيها بين القراءة والتدريس والخطابة والتعريف أبدا، إذ أن المقصد من طلب العلم تصحيح العقيدة. والاستمرار عليها حتى يلقى الله. هذا في باب المعتقد. ولفهم المعتقد الصحيح لا سيما في باب الأسماء والصفات يحتاج الطالب إلى قراءة شيء من كتب القواعد، لا سيما من أراد أن يكون مبرزا في هذا الباب. والكتب المشهورة في هذا القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب مفيد ومختصر، ويثقل على الطالب ما يتعلق بالفصل الثاني أو الفصل الأخير الذي فيه رد الشبه وبعض المواضيع. له أن يدرس الكتاب إلى أن ينتهي من القواعد، وله أن يكمل مع الترفق بالطلاب. وهكذا في بابه: يسر الله لي بكتاب القواعد الحسان، استفدت من الكتب المصنفة في هذا الباب، سواء من كلام الأئمة قبلك شيخ الإسلام وابن القيم، أو ما سطره ابن عثيمين رحمه الله، وما سطره البريكان في القواعد الكلية، وما سطر في غير ذلك من الكتب كالقواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله. وذكرت فيه من القواعد ما يفوق ضعف أو أكثر مما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكرت فيه فصولا مجملة لتقسيم الناس في باب الأسماء والصفات، وبيان المذهب الحق، والرد المجمل على أشهر أصحاب البدع في ذلك الباب كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفوضة والممثلة، والله المستعان. وهكذا من كتب القواعد فتح رب البرية في تلخيص الحموية، وهكذا الأصل كتاب الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثله تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين مع الأصل التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الكتب من فهمها وفهم شيئا منها صار عنده خير في باب القواعد، ويسهل عليه الرد على أهل البدع وبيان المذهب الحق في باب الأسماء والصفات. وأما ما يتعلق بالتوحيد فالذي يدرس الآن في المراكز ويجري عليه الترتيب رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كالجامع في العبادة، معنى كلمة التوحيد، معنى الطاغوت، القواعد الأربع، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، نواقض الإسلام، ونحو ذلك من الرسائل المختصرة، معنى العبادة، فيستفيد علما غزيرا، ثم يعمد إلى كتاب التوحيد مع شرح من المدرس مختصر يفيده في مناسبة الأبواب. وهكذا الكلام على ما يتعلق بالتوحيد بكلام مفيد غير مطول فيه، فإن درس كتاب التوحيد له أن يدرس أيضا الدر النضيد للشوكاني، وتطهير الاعتقاد للصنعاني، وإن أحب أن يأتي مباشرة على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد فحسن، وأيضا كتابي في الباب فتح الوهاب على شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب مفيد ومختصر وبعيد عن الكلام وبعيد عن كثير مما لا يحتاجه الطالب، ويظل المدرس في هذا الباب متوسعا مستفيدا ومفيدا. لا بأس أن يقرأ أيضا كشف الشبهات لرد شبهات عباد القبور، مع أن الصنعاني قد ذكر شيئا من ذلك في تطهير الاعتقاد، والشوكاني قد ذكر شيئا من ذلك في الدر النظيب، وهكذا يضيف إلى هذه الكتب ما يتعلق بمسائل الجاهلية. والمهم مع المحبرة إلى المقبرة، هذا إنما هو تقريب لما يدرس في هذا الباب، وإلا فالكتب كثيرة، المطولات التي سار عليها الناس وعلفت في عهد السلف، كتاب الإيمان في باب العقيدة، ومن أشهر ذلك كتاب الإيمان للإمام البخاري الذي ضمنه كتاب الصحيح، وهكذا كتاب التوحيد وما يتعلق بكتاب الاعتصام، وكثير من الأبواب، وهكذا مقدمة ابن ماجه فيها خير، ومقدمة الدارمي، وهكذا كتاب التوحيد من صحيح البخاري تقدم ذكره، والشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد. والتوسع الدراسة والنظر في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والإبانة لابن بطة، والإبانة الصغرى أيضا لابن بطة، وكم هي الكتب المصنفة في هذه الأبواب. فباب التوحيد والعقيدة مع المحبرة إلى المقبرة. وبحمد الله كثير من هذه الأبواب قد قربتها في كثير من كتبي، تدرس أيضا في العقيدة السنة للبربهاري مع التنبيه عن بعض الإطلاقات، كما بينت ذلك في كتاب فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، وهكذا مما قربته في هذا الباب سلامة الخلف في عقيدة السلف، وهكذا ما يدرس في هذا الباب عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المذكورة برسالته إلى أهل القصيم، وقد شرحتها في كتابي فتح العليم برسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، وكثير من الكتب التي لا يستغنى عنها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله المستعان. يقول: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ التوحيد من العقيدة، والعقيدة أعم، فما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، جزء من أجزاء العقيدة. ثم ما يتعلق ببقية المعتقد ليس من التوحيد وهو من العقيدة، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث والقدر، وما يتعلق بمسائل الإيمان بعذاب القبر وطاعة أولياء الأمور وهجر أهل البدع، فهذه عقيدة وليست بتوحيد. التوحيد ما يتعلق بحق الله عز وجل، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فالعقيدة أعم والتوحيد أخص. يقول: هل يقول أهل العلم بأن السواك مستحب؟ نعم مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يجهز له سواكه وطهوره، والله المستعان.